يقول: أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائح أمتي، أو كما قال. الفقر الأول من الحديث: أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، حديث معروف وهو من أحاديث الجامع الصغير، ومن معروفه أنه حديث ضعيف الإسناد، لا تقوم الحجة به ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوته. هذا من حيث إسناده، ومن حيث متنه فلا يتصور أن يقول الرسول عليه السلام إنه أول الأنبياء في الخلق. فأول الأنبياء كما نعلم آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو البشر مطلقا، فكيف يتصور أن يكون حفيده بعد مئات الأجيال محمد بن عبد الله أن يكون قد خلق قبل جده الأول آدم عليه الصلاة والسلام؟ وقد يتأول بعض الناس مثل هذا الحديث، لأن المقصود بالخلق الخلق المعنوي، فنقول بهذا المعنى يخرج الحديث عن النكارة الظاهرة، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. كون الرسول عليه السلام خلق من حيث المعنى قبل الأنبياء جميعا، هذا أمر غيب يحتاج إلى إثبات، وليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وفي رواية كتبت نبيا. هذا معنى صحيح، أي إن الله عز وجل كتب نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تمام خلق آدم عليه الصلاة والسلام. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا هو لفظ الحديث الصحيح المروي في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة المعروفة. وقد اشتهر الحديث عند الصوفية بلفظ: كنت نبيا ولا ماء ولا طين، لا آدم ولا ماء ولا طين. الحديث بهذا اللفظ من أحاديث الموضوع المعروف وضعها عند العلماء. فإذا كنت نبيا، وفي اللفظ الآخر كتبت نبيا، وآدم بين الروح والجسد، فهذا صحيح. أما أنه كان أول الأنبياء في الخلق وآخره في البعث، فهذا حديث ضعيف. أما تمام الحديث وهو: وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائح أمتي، فهذا لا أعرفه حديثا، وأظنه تعليلا من بعض الشراح أو المعلقين على الحديث الضعيف.
هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر؟ وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد؟ هذا لأول مرة أنا أسمع هذه الضلالة. قال السائل: هذا ما سمعته من المشهدين، ما هو حكم الإنشاد والمديح هذا؟ أما السؤال الأول، فالجواب ليس صحيحا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول ما خلق الله من البشر، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز للمسلم أن يتحدث فيها بالظن، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا قال إنسان ما إن الله عز وجل أول ما خلق ما منقول شخص محمد، وإنما كما يزعمون خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول قال الله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. فمن أين علم هذا الزاعم الراجم بالغيب أن الرسول عليه السلام أول ما خلق الله خلق نوره؟ فسيقول الحديث المشهور أو يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك، فنقول هذا حديث ليس له أصل في أمهات الكتب الستة المشهورة ولا الستين المعروفة عند أهل الحديث ولا غيرها مما يبلغ المئات من الكتب، فهذا الحديث ليس له أصل إلا في أذهان الجهال من الذين اتخذوا مديح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالباطل مهنة يعيشون من ورائها. فلا يجوز عند كثير من العلماء لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح، فإنهم يشترطون هؤلاء العلماء يشترطون لإثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا، لا يكفي أن يكون صحيحا فقط، يعني ولو كان له طريقين أو ثلاثة لا بد أن يكون جاء من 20 طريق يعني 20 صحابي حتى تثبت العقيدة بذلك الحديث. فنحن وإن كنا لا نتبنى هذا الرأي لأننا لا نفرق بين ما جاءنا عن رسول عليه السلام من عقيدة وما جاءنا عنه من حكم، فكل ذلك يجب اتباعه والاستسلام له، ولكننا نذكر بأن كثيرا من العلماء اشترطوا أو لما اشترطوا التواتر في الحديث الذي يراد إثبات العقيدة به ما قالوا ما اشترطوا ذلك إلا حرصا أن يعتقد المسلم ما قد يكون وهم فيه بعض الرواة. فمع الأسف نجد جماهير الناس اليوم يعتقدون عقائد قامت على حديث ضعيفة بل وأحاديث موضوعة، هذا الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لذلك فلا يجوز المسلم أن يعتقد مثل هذه العقيدة لعدم ورودها في شيء من الأحاديث الصحيحة. أما البيت المذكور على شرط أنه ضلال لا يجوز إنشاده فضلا عن مدح الرسول عليه السلام به، لأن مدحك للرجل بالباطل هو طعن في الواقع فيه سواء شاء هذا المنشد أو أبى، لأنك إذا مدحت إنسان بما ليس فيه فكأنك تعني أن هذا ليس فيه من المناجح الحقيقة القائمة فيه حتى نمدحه بها، لذلك نحن نختلق من عند أنفسنا أشياء نمدحه بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فقد اصطفاه الله عز وجل لنبوته ورسالته وخلقه بالأخلاق الكاملة، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فليس هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يمدح بمثل هذه الأباطيل، لا سيما وفي السنة الصحيحة قسم منها متواتر وقسم دون ذلك وكله صحيح، ما يمكن للمسلم أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذلك. أما أن يأتي إلى مثل هذا المديح الباطل فهذا غلو في الدين، والله عز وجل قد حذرنا بتحذيره أهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عليه الصلاة والسلام موجها نفس هذا المعنى إلينا نحن معشر المسلمين مباشرة، وذلك حينما كان قريبا من منى، وأمر عبد الله ابن عباس أن يلتقط له حصيات وأشار أن تكون حصيات صغيرة قدر حبة الحمصة، وقال: مثل هذه وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم غلوهم في دينهم. فهذا الغلو في الدين لا يجوز مطلقا، وبخاصة ما كان منه متعلقا في العقيدة وفي الأمور الغيبية، كمثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنشد: لو أبصر الشيطان طلعة نوره من وجه آدم كان أول من سجد. هذا يعني من كلام شاعر الذين يتبعهم الغاوون. إذن مثل هذا الإنشاد لا يجوز قطعا، لأن الكلام والنطق والتلفظ به لا يجوز لأنه باطل. ولذلك حذر الرسول عليه السلام المسلمين من أن ينصاعوا في مدح الرسول عليه السلام ولو في حدود الواقع، خشية أن يجرهم ذلك إلى مثل هذا الكلام الباطل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وبهذه المناسبة يجب التذكير بأنه ليس معنى هذا الحديث كما يذكر بعض الشراح لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لا، وإنما لا تمدحوني مطلقا لأنه ليس بحاجة أن يمدح. وذلك لأن اليهود النصارى إنما ضلوا ووصلوا إلى أن جعلوا عيسى ابن الله بسبب أنهم فتحوا لأنفسهم باب مدح عيسى عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن معظم النار من مستصغر الشرب، فالشيطان من كيده لابن الإنسان لا يفجأه بالموبقات وبالعظائم من الأمور، لأن ذلك مما ينبه عدوه الإنسان فلا يتورط مع إبليه، وإنما يأتيه خطوة خطوة. فسدا للذريعة قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني لا تمدحوني مطلقا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فيكفيني أن تقولوا عبد الله ورسوله. ومن الدليل على هذا الذي قلته أن هذا الحديث أورده علماء الحديث، ومنهم الإمام الترمذي في كتابه الشمائل النبوية أورده تحت باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإمام الترمذي يفهم هذا الحديث لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لم يتصل هذا المعنى مع الباب، أي لم يكن الحديث مترجما للباب، لأن هذا لا يدل على التواضع. هذا واجب على أي إنسان أن يقول للناس لا تمدحوني بالباطل، هذا ليس تواضعا، لكن التواضع هو إذا فهم الحديث على ظاهره لا تمدحوني مطلقا، هذا هو التواضع. لماذا يا رسول الله وأنت أهل لأن تمدح؟ لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع بمثل ما وقع فيه النصارى من الإشراك، وهذا في الواقع مشاهد اليوم بين المسلمين. وهذا هو بيت الشعر أمامكم الآن من أبيات كثيرة وكثيرة من قصيدة البوصيري وغيره. ف فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم. هذا نبه، لكن هذا كفر، لأن الرسول عليه السلام يسمع الجارية في زمنه ويتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا. فكيف لو سمع الرسول عليه السلام قول بوثيري ومن علومك علم الله والقلم، لكن هذا ضلال لا يرضى الرسول عليه السلام، لأنه مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن فقطع جادر هذه المبالغات هو ألا يفتح المسلم باب المديح خاصة بالأناشيد هذه، ويكتفي بقراءة ما ثبت في السيرة من أخلاق الرسول عليه السلام ومن معجزاته وآدابه التي بها فتح هذه القلوب التي كانت قلوبا عمياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان؟ يعني الرسول عليه السلام بقوله قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لما قالوا للرسول عليه السلام أنت سيدنا، قال لهم عليه الصلاة والسلام السيد الله، يعني السيد الحقيقي هو الله. ولما قالوا له أنت أفضلنا وأنت أعظمنا قولا أو أفضلنا فضلا، قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا تفتحوا على أنفسكم باب الانحراف عن الصراط المستقيم بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فيجركم الشيطان إلى الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك يشير الرسول عليه السلام بقوله ولا يستهينكم الشيطان إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الأرض خط مستقيما، ثم خط من حوله خطوطا قصيرة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمد إصبعه على خط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمبالغة في مدح الأنبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح إلى الطرق القصيرة ويخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو طريق واحد ليس له ثاني. هذا هو المقصود من قوله عليه السلام ولا يستجرينكم الشيطان. وبعبارة أصولية إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله لا يستجرينكم الشيطان وضع باب سد الذريعة، فهو ينهى عن المبالغة في المزح خشية أن يؤدي إلى ما يجوز من الكلام كما فعل النصارى. نرجو البيان بالتفصيل حكم استعمال كلمة السيد مثلا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنسبة للحديث السيد الله. الجواب السيد الله هو حديث لا شك حديث صحيح، وكذلك هناك أحاديث صحيحة أطلق فيها الرسول عليه السلام السيادة لنفسه بحق، فهو قال في صحيح مسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون من مذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. فالسيادة سيادتان، سيادة لا تليق إلا لله عز وجل، فهي التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حينما قال السيد الله. السيادة المطلقة هي التي عناها الرسول عليه السلام في قوله السيد الله، والمناسبة التي ذكر هذا الحديث فيها تؤيد ذلك. فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كذا وكذا، ذكروا أيضا أوصاف أخرى. فقال في حديث هذا السيد الله، وفي حديث آخر قال لهم قولوا قولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أيضا نفهم من مجموع الروايتين أن قول عليه السلام السيد الله هو تنبيه إلى أن السيادة الحقيقية إنما هي لله عز وجل، فخشي عليه الصلاة والسلام من مبالغتهم في وصفه أن يؤدي بهم ذلك الوصف إلى الإسراء للرسول عليه السلام مع الله ولو في اللفظ، لأنه من الفقه في التوحيد الذي يخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم أن الشرك له أقسام كثيرة، والذي يهمنا الآن هو التقسيم الآتي: شرك اعتقادي وشرك لفظي. فحينما نعى الرسول عليه السلام أولئك وقال لهم السيد الله، خشي عليهم أن يقعوا في الشرك اللفظي، يعني أن يقولوا لفظا ممكن أن يطلق على الرسول عليه السلام لكن المعنى الحقيقي له إنما هو لله تبارك وتعالى. فبيانا لهذه الحقيقة قال السيد الله، وبيانا للسياد اللائق به عليه الصلاة والسلام التي هي طبعا دون ودون ودون وكرر ملايين دون سيادة الله الحقيقية، هي هذه السيادة التي قال عنها أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم. فإذا بناء هذا التفصيل إذا قال المسلم في بعض الأحيان قال سيدنا رسول الله، وهو إنما يعني السيادة اللائقة به كنبي مصطفى مخلوق، فهذا جائز بلا شك لأنه سيد حقا. لكن إذا قال سيدنا وضمن هذه اللفظة
معنى فوق مستوى البشر فهنا ذات يقال له السيد الله، في هذه الحقيقية هو لله عز وجل. ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم نادرا ما كانوا يستعملون لفظ السياد هذه، ذلك لأن الغالب عليهم يقولون قال رسول الله قال رسول الله، وإنما جاء في حديث موقوف في سنن ابن ماجه على ابن مسعود أنه ذكر الرسول عليه السلام بلفظ سيد المرسلين، ومع ذلك ففي السند ضعف. فإذا قال المسلم أحيانا قال سيدنا رسول الله من باب بيان أن الرسول عليه السلام هذه السيادة على جميع البشر كما سمعتم آنفا فهذا حقهم، لكن الغالب أن يقول قال رسول الله قال عليه الصلاة والسلام كما جرى عليه السلف الصالح. إلا في العبادات في الأوراد والأذكار التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما منه لنا فلا يجوز أن ندخل لفظ السيد في ورد من تلك الأوراد، ذلك لأن التعليم النبوي للمسلمين ليس فيه نقص حتى يأتي أحدنا فيستدرك هذا النقص عليه. فالله عز وجل حينما أنزل قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. لم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا. وهنا أذكر وهما شائعا للتنبيه على خطأه، يقول بعضهم ومع الأسف من أهل العلم إسلام الرسول بأمر الناس يقولوا قولوا سيدنا، هو رسول الله متواضع ولا يليق بتواضعه أن يأمر الناس أن يسودوه وأن يقولوا قولوا اللهم صل على سيدنا، هذه غفلة تشبه غفلة من التبعيين للتصوير الفوتوغرافي، بحجة أن الرسول شو بيعرف شو يصير فيما بعد، مثل أن هذا الكلام كل مصور في النار ليس من عنده وإنما هو من الله. ونسوا أيضا هؤلاء أن قول الرسول قولوا اللهم صل على محمد ليس من عنده إنما هو من عند السماء، فالله هو الذي أمر الناس أمر سيد الناس أن يأمر صحابة أصالة وسائر الناس طبعا بأن يقولوا اللهم صل على محمد. فلو أن الله عز وجل أراد أن يسرع للناس تسييد الرسول في الصلاة الإبراهيمية لكان أمر الرسول أن يقول للناس قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. ويقرب هذا قرى لما علمنا الرسول عليه السلام التحيات وقال إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله، هذا تعظيم نفسه ولا تعظيم ربه، لا شك أن تعظيم لربه. فهل يجوز لنا أن نقول التحيات لله تعالى التحيات لله عز وجل؟ هذا كل تعظيم لله عز وجل لا يجوز. لما؟ لأن هذا التعليم كامل أولا ثم هو من الله اللي أمرنا أن نعظمه ونبذله بهذه الألفاظ التحيات لله والصلاة والطيبات. فلو أراد الله زيادة في التبجيل له لزاد هذه الألفاظ وعلمناها الرسول عليه السلام كهذا كهذا. فكما أنه لا يجوز للمصلي أن يقول التحيات لله تبارك وتعالى والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وسلاماته إلى آخره. كذلك لا يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره. والسر في هذا أن الأذكار توقيفية، أي تعليم من الله للرسول والرسول بدوره للأمة. لذلك لا يجوز أن نقول أن الرسول تواضعا منه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا، لأننا نقول إن كان الله أوحى إليه بلفظ سيدنا فما كان لرسول الله أن يكتم وحي السماء بحجة تواضعا، وإن كان الله لم يوحي إليه بذلك فأهرى وأهرى أن لا يجوز لنا أن نزيد شيئا لم يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء. فهذا الجواب السيادة بالنسبة للرسول عليه السلام، فله سيادته اللائقة التي تفضل بها على الناس جميعا. ولكن نقول أحيانا سيدنا رسول الله تحقيقا لهذه السيادة، ولكن لا نزيد هذه اللفظة في الأوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام.
السؤال الأول، رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام هل تحدث حقيقة وما الدليل على ذلك؟ إن كان الرأي رأى الرسول عليه السلام حقيقة فهي رؤية حقيقية، أي إن رأى الرسول عليه السلام بأوصافه الثابتة في كتب السنة فقد رآه حقا، لأن الرسول عليه السلام يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما إن رأى صورة قيل له إنها رسول الله، كان رأى مثلا شيخا ثانيا لهجته بيضاء كالقطن، فهذه ليست صفة الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الصفات. فمن رأى الرسول بأوصافه مطابقة للشمائل النبوية فقد رأى حقا وإلا فلا.
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهل يكون رآه على حقيقته وما يدريه أنه صلى الله عليه وسلم وما يدريه أنه هو حيث لم يره في حياته؟ الجواب أنه بعد أن يثبت أنه رأى الرسول عليه السلام في المنام، يعني ما يكون هو في منام موهوم وإنما هو على بصيرة فيما يقول، فلا شك أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. وسؤال السائل ما يدريه وهو ما رأى الرسول في حياته، الجواب أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال رأى الرسول في المنام حقا، وإنما إذا كانت الأوصاف التي رآها في المنام على الشخص الذي يدعي أنه الرسول مطابقة لما ورد في كتب الحديث في شمائل الرسول، حينئذ نقول رؤياه حق. أما إذا رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف وشمائل تخالف الشمائل النبوية، فحينئذ يكون لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأظن أن السؤال مستشكل السائل أنه يسمع أن كل من رأى الرسول عليه السلام في المنام فقد رأى حقا. جواب لا، وإنما في هذا التفصيل من رآه مطابقا لأوصافه وشمائله فقد رآه وإلا فلا. وعلى هذا التفصيل يجب أن نفهم قول الرسول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا قال فإن الشيطان لا يتمثل بي وبعدين الرأي تسأله تقول له من فضلك وشوف إن الرسول عليه السلام مثلا لو إن كانت لها شوف إنك بيضة مثل قطن ما رأى الرسول عليه السلام لأن الرسول ما شاف. وجاء في صحيح البخاري وغيره انه كان في نهته 10 شعرات 11 شعرة شايب وبس. فلما بيقول الرأي انا شفت شايب المرة نعرف يقينا انه ما رأى الرسول عليه السلام. لانه شو فايدة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فان الشيطان لا يتمثل بي. هل هذا الشيطان الذي ارى الرأي في المنام نفسه انه الرسول وشايب هو الرسول شايب؟ اذا ما تشبه بالرسول عليه السلام. كذلك مثلا في مشلون شفته ماشي قاعد جالس الى اخره لا شفته ماشي شلون ماشي والله ماشي هيك انه حرج جدي مثلا يعني هذا مو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه من كمائله واوصافه انه كان اذا مشى فكأنما ينصب من صبب عليه الصلاة والسلام. كان قويا وكان يسبق أقوى الرجال إلى آخره. فإذا كان الرائي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها في شخص في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها أصحاب الكرام فبتكون رؤيا حق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حال من 6 حالات للرائي. أي رائي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أن يستطيع أن يصف يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام أو في ذهنه أنه فعلا شاف الرسول عليه السلام وبيستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا أي رؤيا الصبح تتبخر من ذهني وكأني ما رأيت شيء شفت والله بس لون ضايع القضية عليه تماما. فهنا الرأي للرسول عليه السلام هو له حال من حالتين وإحدى الحالتين تأخذ حالتين له حال من حالتين. الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف لأنه نسيان أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة. مثلا قيل له في المنام هذا الشخص اللي ماشي قدامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك ما شاف وشه ما راح يستطيع يوصف مثلا يعني. فإذا كان لا يستطيع أن يصف ما مظن أنه صدق أو أخطأ الله أعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يستطيع أن يصف يعني رأى فعلا. هون بيجي التفصيل الثالث. يستطيع أن يصف فوصف وطابق أوصاف عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث السنة فهي رؤيا حق. فإنه رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وإذا أعطى أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤية التي عناها الرسول عليه السلام.
كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟ الجواب هذا كما يقول الصوفي تماما كسب لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل. أما مثل هذا الكشف فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل مثل للرسول عليه الصلاة والسلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار. وقد رأى ذلك في مناسبات شتى منها في قصر كسوف الشمس حين صلى الرسول صلاة الكسوف رأوه يتقدم هكذا
كأنه يريد أن يحجب شيء،
ثم رؤية يتقهقر حتى تقهقرت الصفوف من خلفه فتداخل بعضها في بعض. بعد الصلاة سألوه فقال عليه الصلاة والسلام: غربت علي الجنة في جداركم هذا أو جدار مسجدكم هذا، فرأيت نعيمها ورأيت عنبها فهممت أن أفتط منها. بعدين تذكر فيما يبدو هذا ليس في الحديث أنها محرمة إلا لمن دخلها، ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها فتقهقر عليه الصلاة والسلام. هذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ هذا السؤال يتضمن في الواقع سؤالين. السؤال الأول: لماذا تزوج الرسول عليه السلام ماريا القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها، وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له، فقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء. أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما هو السر، لكني أدري أيضا يقينا أنه تزوجها لصالحها لا للإضرار بها ولإحصانها لا لإفتانها وإلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها. ولبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها لتعليل أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنسائه الكثيرات، ويبينون ويعللون كل واحدة لماذا تزوجها. هذه أم سلمة مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف لها صبيا صغارا فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيته وإنشائهم وإنفاق عليهم ونحو ذلك. وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبية الغار، وهذه حفصة إلى آخره. فيجدون لكل زوج أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام من أجلها، لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأسرار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام لمن تزوج به منهن من النساء. أما الشطر الثاني من السؤال وهو قوله هل هناك سبب شرعي لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها، كأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل بماريا القبطية كما فعل بزوجته صفية. فصفية من الثابت أنه عليه السلام أعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. السائل يقول هل هناك سبب يوضح ويبين لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام صفية، لماذا لم يعتقها هو يجعل عتقها صداقها؟ أقول أيضا لا أدري، ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيانا لجواز التزوج بالعبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها، وإنما ذلك من فضائل الأعمال. فقد جمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما تزوج صفية وجعل عتقها صداقها وحينما تزوج ماري الخطية على بقائها في رقها قد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في هذه المثالين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز. هذا الذي يبدو لي بالإجابة على هذا السؤال العاشر.
خلاصة إلى خطر خطير، يقول أحد الناس أصيب بشلل ثم ذهب للتداعي في ألمانيا وما استفاد، وذهب إلى المدينة ودخل قبر الرسول وطلب منه الشفاعة، فرأى في المنام أن الرسول يقول له اذهب إلى العالم الفلاني في دمشق ليقرأ عليه بعض الآيات ويزول عنك المرض وعن التشفي. ما رأيكم في ذلك؟
أعيد عليه شوشة بالمنام.
الرسول عليه السلام يقول له ائت العالم الفلاني بدمشق ويقرأ عليه شيء من القرآن وتشفى. فعلى فشفي.
ممكن يقع هذا إذا كانت رواية صادقة، لأنه ممكن يرى الإنسان الرسول عليه السلام بالمنام حقيقة، ويمكن أن يرى ذلك توهما. ودعاء رجل الصالح كثيرا ما يظهر الشمس في رابط النهار، نحن لا ننكر هذا، لكننا نعيش في زمن فيه كلام كثير وفيه خرافات وفيه بدع فيه مبالغات. هذا يقول تكون هذه الرواية صحيحة وصادقة، يعني ليس فيها أي شيء إلا أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا فعل هنا؟ فعل شيء لا يجوز الشرع، فهذا نحاسبه عليه، وربما ينبني عليه نقل القصة من أصلها. ماذا فعل؟
فعل طلب منه أن يتشفع، دخل إلى القبر وطلب منه أن يتشفع له مع الله بشفائه.
هو أن يقول دخل إلى القبر؟
نعم، ماذا عليك؟
كيف يمكن أن يكون؟
أو وصل إلى عند القبر قد يكون.
أي يمكن يكون.
طلب منه أن يتشفع له، أن يا رسول الله اشفع لي عند ربك حتى أشفع.
أنا بدأت أشعر بأنه قضية تركيبي. تعرف ليش؟ لأنه طلب الشفاعة منه فما شفع له الظاهر.
أنه
عن
العالم.
الظاهر أي تصنيع تركيبي، الله أعلم في الجزئية.
لا بأس بالتنبيه أنه بعض الناس يتوهمون أنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان ذكر أكثر من مرة، فلا يكون رأوه بصورته الحقيقية الواردة في الأحاديث، وإنما بصورة أخرى، فيتوهمون أنهم رأوه وليس هو.
ما يعني الذي يدعي أنه رأى الرسول عليه السلام ينبغي أن يسأل، صف لي من رأيته كما جاء عن بعض السلف. فإذا قال مثلا قال رأيت وجه منوير يحكي أديرة شاهدة كل نور منه كذبت غير، لأن الذين وصفوا الرسول عليه السلام ومنهم أنس المالك قادمه 10 سنين قال لم يشم بشيء، الشيء هو العين، ما شانه الله بالشيء، ولكن كل ما في الأمر كان في نحو 10 شعرات شاهد فقط. فلما بيجي هذا الإنسان نور رأيته شاهد نور، هو بهم يقول نور لكن ما بيعرف أنه عم يغوّر في نفسه، لما بيقول أنه هو شاهد هذا كذب، فإذا هو لم يرى الرسول عليه السلام قطعا. أو مثلا وصف صفة أخرى، كيف رأيته؟ قال رأيته أسمر مثلا، ولو كذب، وما كان أسمر، كان أبيض محمر في الوجهتين، هذا أيضا مذكور في الشمائل. كيف كان شعره؟ والله شعره ذهبي أشقر، بالذات شعره أسود، وهكذا. فإذا الذي يرى الرسول عليه السلام في المنام يجب أن تكون رؤياه مطابقة للشمائل النبوية الشريفة. نعم.